بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 18، باب ما جاء في السواك. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث من شهر شعبان من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة إنما صحح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح، وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة وأبي موسى. حدانا هناد قال حدانا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجواني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أحكام الاستنجاء أتبع ذلك بالحديث عن السواك، لأنه يكون بعده في الغالب، ومناسبته للاستنجاء أن كلا منهما مشتمل على التطهير. الاستنجاء مزيل للنجاسة من بول أو غائط، والسواك مطهر للفم ومزيل للرائحة. فالاستنجاء يزيل النجاسات، والسواك يذهب الروائح الكريهة ويطهر الفم. يقال: ساك الشيء سوكا، أي دلكه، والتدليك يقتضي التطهير، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد تواترت الأحاديث في السواك، وجاءت عن جمع غفير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينقل عن الصحابي الواحد عدة أحاديث في فضل السواك، وهو مسنون باتفاق أهل العلم، واختلف في وجوبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويتأكد السواك أو تتأكد سنية السواك في مواضع أكثر منها في غيرها. وأعظم حديث على حسب علمي ورد في السواد هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه، وقال إن صح الخبر من طريق محمد بن إسحاق قال ذكر ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا، وفي بعض النسخ 70 ضعفا. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه وأنا استثنيت صحة هذا الخبر لأنني خائف أن يكون ابن إسحاق لم يسمع من الزهري وإنما دلسه عنه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه منه. وقال الإمام يحيى ابن معين لا يصح هذا الخبر وهو باطل. هذا الحديث أعظم حديث ورد في فضل السواك وهو حديث منكر على الصحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم بالسواك، كما سيأتي إن شاء الله ضمن الحديث الواردة في كلام أبي عيسى وفي الباب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب وهو محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني الكوفي، ولد تقريبا بحدود 61 و100 لأنه مات 48 و200، وهو ابن 87 سنة، وهذا يقتضي أنه ولد 61 و100. وقد روى عن إسماعيل بن علية وإسحاق بن سليمان الرازي وحفص بن غياث وأبي أسامة حماد بن أسامة وابن عيينة وابن المبارك ومعتمر بن سليمان ويونس بن بكير وأبي خالد الأحمر وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير وعنه الجماعة. قال أحمد رحمه الله تعالى لو حدثت عن أحد ممن أجاب في المحنة لحدثت عن 2 أبي معمر وأبي كريب. وقال أبو حاتم صدوق ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني رحمه الله أحفظ من حفص بن غياث وأثبت. قال أبو كريب حدثنا عبده ابن سليمان وقد تقدم الحديث عنه. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله ثقة ثقة، وقد توفي 87 و100. قال عبده عن محمد بن عمرو قد تقدم الحديث عن محمد بن عمرو بن علقبة وقد خرج له أهل السنن وصحح له أبو عيسى وتكلم فيه بعض المحدثين في أحاديث يرويها عن أبي سلمة. قال ذلك يحيى ابن معين وغيره. قد تقدم أن المحدث إذا كان وهمه قليلا والغالب عليها الحفظ والضبط أنه لا يترك حديثه فهو صدوق ما لم يتبين خطأه، وهذا مذهب أكابر المحدثين كعبد الرحمن بن مهدي وغيره. وقد تقدم نقل كلامهم في هذا في ترجمة محمد بن عمرو وفي الكلام على محمد بن إسحاق. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وكنيته واسمه واحد، تقدم الحديث عنه وهو إمام ثقة متفق على إمامته وجلالة قدره وسعة حفظه، وقد روى له الجماعة. عن أبي هريرة وتقدم أيضا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لم يسلم إلا قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنين، ولكنه لزمه ليلا ونهارا وسمع ما لم يسمع غيره، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ الحديث الصحيحين، فكان لا ينسى ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي سنة 59 في أصح قولي العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لو تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره ولا نافية، وأن المصدرية وما بعدها في محل رفع مبتدأ ومصدر مؤول، تقديره لولا المشقة على أمتي، والخبر محذوف تقديره موجودة، فيكون تقدير الكلام لولا المشقة على أمتي موجودة لأمرتهم بالسواك، فأنا شقة في محل رفع على الابتداء وهو مصدر مؤول، فدل هذا الخبر على انتفاء الأمر لثبوت المشقة، ففيه دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم به، شق عليهم أو لم يشق، وهذا مذهب جماهير العلماء وقال بعض أهل العلم السواك عند الصلاة واجب، وهذا مروي عن إسحاق وداود الظاهري، بل نقل عن إسحاق أن الصلاة لا تصح بدون سواك، وأنكر ذلك بعض أهل العلم وقالوا هذا لا يصح عن إسحاق، ترى هذا في مجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى. وعلى فضل صحة النقل ففي هذا القول نظر، والحديث حجة على إسحاق وعلى داود. ونستفيد من الحديث أيضا أن الأصل في الأمر إذا أطلق أنه يفيد الوجوب، لأن سنية السواك ثابتة، فحينئذ نعلم أنه لو أمرهم لكان واجبا، فعلم أن الأصل في الأمر أنه للإجاب، وهذا الصحيح من مذاهب الأصوليين، وقد قال في المراقي: وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. والصحيح أن أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يفيدان الوجوب، ما لم يمنع من ذلك مانع من الصوارف وغيرها. وقوله لولا أن أشق فيه دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما قال تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فصلوات الله وسلامه عليه. وقوله على أمتي، المراد بالأمة هنا هي أمة الإجابة، أي الذين استجابوا لله واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم المخاطبون بذلك. قوله لأمرتهم بالسواك، تقرر من هذا أن الرسول لم يأمر به، وإنما حث عليه ورغب فيه، وذكر أنه مطهر للفم وأنه مرضاة للرب، حري بالمسلم أن لا يدع السواك عن فيه إلا فيما لا يشرع ذلك، فإن السواك لا يشرع في صلب الصلاة ولا يشرع في مواطن. وقوله بالسواك، هل يقوم مقام السواك غيره كالخرق والأشياء المنظفة والمزيلة للروائح ونحو ذلك؟ الصحيح من أقاويل أهل العلم أن كل شيء يطيب رائحة الفم ويزيل القاذورات فإن المقصود يحصل به، ولكن السواك أفضل شيء بعدة اعتبارات. الأمر الأول أنه هو المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود غيره. الأمر الثاني أن السواك أكثر تطهيرا من غيره وأكثر إنقاء. الأمر الثالث أن السواك يطهر ويعطي رائحة طيبة. حين ننظر إلى المعجون ويزيل التسوس من الأسنان وهو نافع، لكنه لا يقوم مقام السواك في فوائد اللثة وغيرها، فإن السواك أعظم إنقاء وتطهيرا وأكثر فوائد، ولا سيما أن النص جاء في السواك وأنه مرضاة للرب، لكن يحصل الأجر على حسب الإنقاء في الخراب والأعواد التي لا تدمي والمعجون ونحو ذلك. وكذلك جاز غير واحد من الفقهاء تطهير الأسنان بالأصبع عند الصلاة وعند الوضوء لينال على الأقل ولو شيئا من الأجر. وقوله عند كل صلاة، العندية هنا لا تقتضي المصاحبة، العندية هنا لا تقتضي المصاحبة، فالسواك مشروع قبل الصلاة ولا يشرع في أثناء الصلاة، فهذا ضرب من العبث. وقوله عند كل صلاة فيه فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى استحباب السواك للصائم بعد الزوال، ففيها الرد على من كره السواك بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند كل صلاة، فيدخل في ذلك الظهر والعصر، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. وهذا قول أكابر أهل العلم والأئمة المجتهدين وأهل الحديث، وهو الصواب بلا ريب، والأدلة على هذا متكاثرة، والحديث هذا نص في المسألة، ولا سيما أن متن هذا الخبر جاء في الصحيحين حديث الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في دليل على استحباب السواك عند كل صلاة في المسجد وغيره، ففيها الرد على من كره السواك في المسجد باعتبار أن يزيل القذرة في المسجد، وهذا مكروه، وهذا القول لا وجه له. وقد تقدم أن السواك عند الصلاة مستحب بالاتفاق، وإنما كره بعض أهل العلم ذلك في المسجد. وقد تقدم النقل عن إسحاق لأن السواك عند الصلاة واجب، فإن صح ذلك فهو محجوج بالسنة الصريحة في عدم الإجابة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى، وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن أبي سلمة عن زيد بن خالد وهو الجهني الصحابي المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. علقه الترمذي رحمه تعالى هنا، وبعد ذلك وصله، سيأتي إن شاء الله الحديث عن الموصول، ويأتي إن شاء الله الاختلاف في هذا الحديث على محمد بن إسحاق، وأنه اختلف عليه اختلافا كثيرا، وأن حديث زيد بن خالد جاء من غير هذا الطريق بما هو أصح من طريق محمد بن إسحاق. وأما طريق محمد بن إسحاق وإن صحح بعض أهل العلم ففيه اختلاف يصعب الجزم بصحته معه. قال أبو عيسى وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، وكلامه أبي عيسى وجيه، ولكن طريق زيد بن ولكن الحديث عن زيد بن خالد له طريقان، أحدهما صحيح والآخر في اضطراب كما سيأتي إن شاء الله توضيحه. قال أبو عيسى لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، حديث الباب حديث صحيح وقد جاء من غير وجه كما قال أبو عيسى، وقد صححه الإمام النسائي ورجحه على رواية ابن إسحاق، وقد جاء حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما بصحته عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي روايه: مع كل وضوء. فعند العنديه لا تفيد المصاحبه، لكن مع تفيد المصاحبه، فهذا يرجح ان السواك عند الوضوء مع المضمضه. وقد قال بعض اهل العلم ان السواك عند الوضوء قبل المضمضه. وهذا المعلق وصله النسائي رحمه الله تعالى في سننه من طريق الامام مالك امام دار الهجره، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم به. ويظهر من صنيع البخاري رحمه تعالى انه يصحح الحديث بكلا اللفظين، عند كل وضوء وعند كل صلاه. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى: واما محمد، يعني ابن اسماعيل البخاري، فان الترمذي رحمه تعالى استفاد منه كثيرا، وهذا يعطي اقاويل الترمذي قوه، حيث انه يستفيد من امام جهبد راسخ في هذا المقام وفي هذا المجال، بخلاف من لا يلقي لاقاويل الترمذي بالا ويزعم انه متساهل في التصحيح. وفي هذا نظر، وانما ينشا الغلط من فهم كلام ابي عيسى، فحين يقول ابو عيسى حديث حسن وغريب ويكون الخبر منكرا، يقولون ابو عيسى متساهل. اصلا ابو عيسى ما صح الحديث، لكن انتم اساتم فهما لكلامه، وانتم تشاهدون تعليلات ابي عيسى القويه رحمه الله تعالى لكثير من الاحاديث، حتى حديث ابن مسعود الموجود في البخاري اعله حين ظهر له انه حديث مضطرب، وعلى فرض صحته لم يرجح طريق البخاري، وانما رجح طريق ابي عبيده عن ابيه، وعلى طريق ابي اسحاق عن علقمه، وعلى طريق ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد. قال ابو عيسى رحمه تعالى: واما محمد فزعم ان حديث ابي سلمة عن زيد بن خالد اصح. ابو عيسى رحمه تعالى الان يصحح حديث ابي سلمة وحديث زيد بن خالد، وحديث زيد بن خالد بمعنى حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة، ولكن في زيادة. واما الامام البخاري فيصحح حديث ابي سلمة عن زيد بن خالد، هو أصح من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأما النسائي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه المزي في تحفة الأشراف فقال: محمد بن عمرو أصح من حديث ابن إسحاق، أي أنه صح رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. إذا عندنا ثلاثة أقوال، يمكن يجي القول الرابع فيقال: حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة اصح من حديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد، وهذا بلا اشكال، لان حديث محمد بن اسحاق في نوع اضطراب، وحديث زيد بن خالد صحيح، ولكن من رواية يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زيد بن خالد، هذا اسناد صحيح رواه احمد وغيره، وكل هذا سوف ياتي. لكن نتحدث الآن عن قول أبي عيسى. وأما محمد فزعم، ما معنى الزعم هنا؟ الزعم يطلق على القول، ولعل أبا عيسى يقصد ذلك. وأما محمد فزعم أي فقال، ويطلق الزعم على القول، يكون حقا ويكون باطلا، ويطلق الزعم على الظن، ويطلق الزعم على الكذب. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن مقصود أبي عيسى رحمه تعالى في قوله وأما محمد فزعم أي أنه قال، لأن من معاني الزعم في اللغة القول، ويطلق الزعم، ويحتمل يكون المراد أبي عيسى أنه زعم أي ظن خلاف الصواب، هذا غير بعيد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق. شرع الإمام أبو عيسى رحمه تعالى يذكر بعض الأحاديث الواردة في الباب، وقد ذكر عددا كبيرا من ذلك، ولم يقصد الحصر في ذلك. وقوله أبي عيسى في الباب عن فلان وفلان لا يعني موافقة لفظه لفظ حديث الباب، فقد يوافق باللفظ، وقد يكون في معناه مما يصح إراده وذكره في هذا الباب. قوله عن أبي بكر الصديق، وهذا وصله الإمام أحمد وأبو يعلى، وفي إسناده اختلاف كثير، فقد أعله أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وجماعة. قوله عن علي، حديث علي رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، وعائشة رواه البخاري معلقة بلفظ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ووصله أحمد وصححه وابن حبان. وفي الباب عن عائشة غير ذلك. قوله وابن عباس، أي وعن ابن عباس، رواه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني. قوله وعن حذيفة، حديث حذيفة متفق عليه من حديث أبي وائل عن حذيفة. قوله وعن زيد بن خالد، وصله أبو عيسى وجماعة، وسوف يأتي إن شاء الله الحديث عنه. قوله وعن أنس، هذا موجود في صحيح البخاري. قوله وعن عبد الله بن عمرو، هذا رواه ابن عدي في الكامل، وفيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف الحديث مطلقا، اعتبر به في المتابعات والشواهد، ورواية العباد لا أعدل من غيرها وهي غير صحيحة. قوله في الباب عن ابن عمر،
رواه أحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار.
قوله وعن أم حبيبة، رواه أحمد وأبو يعلى وحسنه ابن حجر رحمه الله. وعن أبي أمامة، رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وعن أبي أيوب، رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب. وعن تمام بن عباس، رواه أحمد في مسنده. وعن عبد الله بن حنظلة، رواه أحمد وأبو داود. وعن أم سلمة، رواه البيهقي في السنن الكبرى. وعن واثلة أخرجه أحمد. وعن أبي موسى متفق عليه من حديث أبي بردة عن أبي موسى. وفي الباب غير ذلك، فإن الحديث بلغ مبلغ التواتر. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، حدثنا هناد وثقة وقد تقدم الحديث عنه، وابن السري التميمي قال حدثنا عبده بن سليمان قد تقدم الحديث عنه قبل قليل وفيما مضى، عن محمد بن إسحاق قد تقدم الحديث عنه، عن محمد بن إبراهيم. ومحمد بن إبراهيم هذا هو ابن الحارث، محمد بن إبراهيم ابن الحارث ابن خالد بن صخر التيمي القرشي، ولد تقريبا سنة 45، لأنه قد مات سنة 119 عن 74 سنة، وهذا يقتضي أن يكون مولده سنة 45، وقيل توفي سنة 120. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى، لم يسمع من جابر ولا من أبي سعيد الخدري، وروى عن أنس حديثا واحدا. وقال يعقوب بن سفيان حدثني محمد قال سألت عليا، لقي محمد بن إبراهيم التيمي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس ورأى ابن عمر. فقلت له جابر؟ قال لا. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى لم يسمع من عائشة، وقد سمع التيمي رحمه الله تعالى من أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي، وعن عمر بن غزية ومحمد بن عمرو بن علقمة والزهري وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير. قال الإمام بن معين رحمه الله تعالى ثقة، وكذا قال النسائي وأبو حاتم. وقال الإمام بن سعد رحمه تعالى كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى صحيح الحديث. وقال علي المديني هو حسن الحديث مستقيم الرواية ثقة إذا روى عنه ثقة، رأيت على حديثه النور. وأما رواية أهل الكوفة عن ابنه فليس بشيء، ابنه ضعيف منكر الحديث. وقال الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى لا أعلم له شيئا منكرا إذا حدث عنه ثقة. وقال الإمام أحمد رحمه الله في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو منكرة. والمقصود بكلام الإمام أحمد يروي أحاديث مناكير أي مثاريب. ومحمد بن إبراهيم التيمي روى هذا الحديث عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وتقدم الحديث عن معاني هذا الخبر. قوله ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وهذا قول الجمهور، يستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وقال جماعة إلى نصف الليل. وقد جاءت حديث تفيد التأخير إلى الشطر أي النصف، وحديث تفيد إلى الثلث، وقد جمع بينهما بعض أهل العلم فقال إلى ثلث الليل إذا جعل المدة تقدير مدة من دخول وقت العشاء، وإلى نصف الليل لجعلنا المدة من المغرب. وفي قول آخر في المسألة وأنه وهو مراعاة أحوال المأمومين، لحديث جابر في الصحيحين إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم تأخروا أخر. وسيأتي إن شاء الله بحث هذه القضية في مكانها، لأن طائفة الرابعة من العلم قالوا إن أداء الصلاة أول وقت أفضل لما جاء في الصحيحين حين سر صلى الله عليه وسلم أفضل قال الصلاة لوقتها، فقالوا التقدير في أول وقتها. هذه أربعة مذاهب لأهل العلم رحمهم الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك في بابه. قال أبو سلمة فكان زيد بن خالد الجهني الصحابي المشهور توفي بالمدينة سنة 78 وهو ابن 85 سنة، وقيل في وفاته غير ذلك ولكن هذا هو المشهور سنة 78. فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه، أي لئلا يفوته الأجر والثواب، ففي حرص الصحابة على فعل الخير والمبادرة إلى ذلك. قال تعالى واستبقوا الخيرات، وقال تعالى وافعلوا الخير، وقال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد، قوله في المسجد في هذا تعقب على بعض فقهاء المالكية الذين يكرهون السواك في المسجد، قوله وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، في هذا أنهم كانوا يضعون القلم على الأذن، وفي هذا دليل على جواز وضع السواك موضع القلم، وفي هذا دليل على استذكار الشيء بمثل هذه الأمور، أي بمثل الأمور الحسية التي تستدعي عدم النسيان. قوله لا يقوم إلى الصلاة أي في المسجد وفي غيرها إلا استنى ثم رده إلى موضعه، لأن الاستنان داخل الصلاة غير مشروع، الاستنان قبل الصلاة لأن العندية لا تقتضي المصاحبة كما تقدم تقرير ذلك. قال أبو عيسى رحمه تعالى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عن ابن إسحاق بنحو هذا جمع غفير، منهم عيسى ابن يونس عند أبي داود، ومنهم يعلى بن عبيد عند ابن أبي شيبة وأحمد وجماعة، ومنهم علي بن ثابت عند الإمام أحمد، ومنهم محمد بن فضيل عند أحمد، فهؤلاء كلهم ذكروه بنحو ما ذكره أبو عيسى عن هناد عن عبده ابن سليمان، ورواه جماعة بدون آخره، ورواه أحمد رحمه الله في المسند من طريق يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد الإمام الثقة السبت عن ابن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة، فهنا إبراهيم بن سعد رواه عن ابن إسحاق ولم يذكره عن محمد بن إبراهيم التيمي، وإنما ذكر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة عن علي بن أبي طالب، ورواه النسائي رحمه الله تعالى في الكبرى من طريق محمد بن مسلمة عن ابن إسحاق عن سعيد المقبري عن عطاء عن أبي هريرة ولم يذكر علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه النسائي أيضا من طريق محمد بن مسلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن زيد بن خالد بنحو ما ذكره الجماعة كما تقدم. وقد اختلف في هذا الخبر على ابن إسحاق اختلافا كثيرا، وهذا مما يرجح رواية محمد بن عمرو على رواية ابن إسحاق كما هو قول النسائي. ولكن حديث زيد بن خالد صح من وجه آخر، وهذا يعني تصحيح الخبرين، حديث زيد بن خالد وحديث محمد بن عمرو كما قاله أبو عيسى، ولكن نصحح حديث زيد بن خالد ليس من رواية محمد بن عمرو، نصححه من طريق أخرى، فقد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد، وهذا سند صحيح، ولعله هو المعني بتقوية البخاري له على حديث محمد بن عمرو، لأن طريق ابن إسحاق فيه نظر، والله أعلم. أجمل فوائد الحديث وما تقدم من الشرح. هذا الأولى أو الأولى صحة حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فهذا الثانية تصحيح حديث زيد بن خالد ولكن من طريق حرب بن شداد قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أو عن يحيى بن كثير قال حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد. الفائدة الثالثة سنية السواك في كل الأوقات، وتتأكد سنيته في حالات جاء النص بها كعند الوضوء وعند الصلاة ولو في المسجد خلافا لمن كره ذلك. الفائدة الرابعة في أن الأمر يفيد الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الأمر في السواك مع ثبوت السنية. الفائدة الخامسة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دفع ما فيه مشقة على أمته لقوله لولا أن أشق على أمتي. الفائدة السادسة استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله عند كل صلاة. الفائدة السابعة أن الأحاديث الواردة في فضل السواك متواترة. الفائدة الثامنة أن حديث صلاة بسواك تفضل 70 صلاة بغير سواك حديث منكر لا يصح كما قاله ابن معين وجماعة. الفائدة التاسعة استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وهذا على خلاف تقدم الإشارة إليه باختصار. الفائدة العاشرة في حرص الصحابة على أداء السنن، حيث كان زيد يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب لئلا تفوته الفضيلة. الفائدة الحادية عشرة فيه استعمال الأشياء الحسية التي تعين على تذكر السنن، وفي غير ذلك مما تقدم ذكره، والله أعلم. نعم
ذكر صاحب القارئ في المقراء الحديث قال تفرد به زيد بن خالد فلا يصلح حجة.
الصحابي
قال إيه
اللي يقوله
القارئ في المقراء
غير صحيح في نظر، هذا غلط على يعني النقل غير ذلك، تفرد الصحابي غير مؤثر، فحديث مستقل رواه عن زيد بن خالد أبو سلمة وقد سمع منه، ورواه عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير وقد سمع من أبي سلمة، فالحديث ثابت، إلا أن العلماء اختلفوا في ثبوت حديث زيد بن خالد، هل هو ثبت من طريق محمد بن إسحاق عن التيمي أو أنه ثبت من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير. وعموما الخبر ثابت سواء رجحنا طريق هذا وطريق هذا، ولا وجه إعلالي بتفرد زيد بن خالد، لو قال اللي تفرد محمد بن إسحاق لكان لهذا وجه، أن بعض العلماء يرى تفرد محمد بن إسحاق ولكن لم يتفرد محمد بن إسحاق في الطريق الآخر. حتى حديث الأحاد لا ينكر أنه لم يتفرد بأصل على صحابي، ثم هذا الحديث جاء من رواية أكثر من 20 صحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتفردات لها ضوابط في إعلال الأحاديث، حين تفرد صدوق بأصل من أصول الباب وفي أصل من أصول الدين فهذا نرد ما لم يعرف هذا العالم بالتفرد، حين يعلم بالتفرد فإننا نقبل الحديث، أما إذا ما علم بالتفرد وأقران والذين هم أوثقوا منه لم يذكروا ذلك فهذه علة ولكل حديث حكمه. نعتبر كل حديث أو نعطي كل حديث الحكمة في الاختلاف، تارة يكون الاختلاف غير مؤثر نستطيع أن نرجح الرواية بعضها على بعض، أو يكون الاختلاف جاء من الضعفاء عن من دون هذا الثقة، وتارة يكون الاختلاف مؤثرا كأن يكون مخرج الحديث واحدة والرواة اختلفوا عليه اختلافا كثيرة، هذا نعطي كل حديث حكمه، فتارة يرد الاختلاف كما في حديث جابر في قطيع الجمل، ومع ذلك صححه البخاري وأورده في صحيحه، وصححه مسلم وأورده في صحيح مع وجود الاختلاف الكثير في هذا الخبر، فلم يمنع البخاري من كونه يورد هذا الخبر في صحيحه ويورد أيضا الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه. تارة يكون الاختلاف مؤثرا فيمتنع البخاري من تخريج هذا على حسب ما يعني يقع في اجتهاد المحدث اجتهاد العالم، هل هذا يصلح حجة وهل هذا الاختلاف مؤثر فنضعفه أو هذا الاختلاف غير مؤثر فنصححه، فلا يمكن إعطاء ذلك القاعدة كلية، إنما يعطي كل حديث بما يحتف به من ذلك، لأن تارة قد يتفق المحدثون على تصحيح الخبر مع وجود الاختلاف فيه، بحيث لا يصعب أن تطعن فيه مع وجود أئمة اتفقوا على ذلك، ولكن حين يرد الاختلاف عن الأئمة فمن الضروري أن نرجح، لسنا مقيدين لأن نتبع واحد دون الآخر، ما دام الأئمة الذين اختلفوا في مكانة كبيرة في العلم والمعرفة وجلت قدر في تصحيح الأخبار وتضعيفها. ليست في هذه الزيادة التي في آخره، والله قد يقال يعني بتفرد محمد بن إسحاق بزيادة في آخره، وابن إسحاق اختلف عليه هذا الحديث، ونحن لم نصح خبر محمد بن إسحاق مطلقا، هذا يعني إعلالها تحصل الفضيلة ليس من كل وجه، تحصل الفضيلة بالأعواد غير السواك وبالخرق وبالمناديل وبالأشياء المنقية، لا تحصل الفضيلة كما تحصل الفضيلة بالسواك، لأن الاستياك بعود غير الأراك وغير ما في رائحة طيبة وغير ما يطهر لا يمكن جعل فضيلتك فضيلة السواك، لأن الاستياك مثلا بالأصبع قطعا أن الاستياك بالأصبع لا يعطي رائحة، قد ينظف لكن لا يعطي رائحة، إذا الاستياك بالسواك لا شك حينئذ أنه أفضل، فعلى حسب التنقية والتطهير وإعطاء ألفاً رائحة جيدة وطيبة. أصلها أصلاً لا أظن أحداً معه سواك يستك بأصبعه، فكون إن كان يستك بالسواك أنا لا يمكن أن يعتاض بالمفضول عن الفاضل، وهذا ليس وجوده أصلاً من عاقل، فكيف بعالم فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحين يوجد السواك لا شك أن السواك أفضل من الخرق وأفضل من الأصبع، فحين تقوم للصلاة تأتي بخرقة تستك بها ومعك سواك يطهر الفم يزيل الروائح الكريهة ويقوي اللثة ونحو ذلك، لكن قد ترد الصورة في شخص مثلا يتأثر بالسواك ولا يتأثر بأشياء طبية قد يستعملها عند الصلاة تزيل عنه الرائحة ويحصل به شيء من المقصود، فهذا لا يعارض ولا يمكن جعله مناط التشريع الكلي مثلا، أما حين يعدم السواك الذي يظهر لابد من القول به بديل من خرقة أو مناديل أو الأصبع، ويحصل له الأجر على قدر التنظيف وعلى قدر إيجاد رائحة، أما مع وجود السواك فلا أظن أن أحدا يقول أن الأصبع أولى أو أن الأصبع مجزي مع وجود السواك، نقول ولو وجد السواك نقول خالف السنة هذا وخلنا نقوم بالسواك لأن هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أستسلم الذي هو أدنى الذي هو خير. قول صلى الله عليه وسلم لأن أشق على أمتي أن مثلا خشي أن يشق على الأمة بإيجاد السواك فسنه لهم، ففي معنى قول الله جل وعلا قد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآية، فمن رحمته وشفقته وحرصه على أمته لم يأمرهم بذلك خشية أن يشق عليهم، وليست المأمورات الشرعية مشقة على الأمة، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا سيما أن الرسول جعل في الصحيحين أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، في هذا دليل أن المأمورات يجب أداؤها ومن شق عليه شيء من ذلك لوجود عارض كمرض أو غير ذلك أنه ينتقل من الإجاب إلى غيره. فليس في الأحكام التشريعية مشقة، قد تجد مشقة نسبية، لكن في أصل الشرع ليس في ذلك مشقة وتكليف ما لا يطيقون. فهذا قول أهل الضلال والمنحرفين عن الصراط المستقيم، أن هذه التشريع الموجودة والأوامر فيها مشقة إذا لابد أن نطور الشريعة وأن نتمشى ونساير الواقع، فحين أفضل شرع الله جل وعلا واعتضوا عن ذلك بما هو أكثر مشقة على حسب اصطلاحهم عن آراء اليهود وآراء النصارى. نسأل الله السلامة والعافية. العلة أنها القذورات، العلة أن بعض فقهاء المالكية يقولون بكراهية السوق في المسجد، يقول هذا من باب القذورات مطهرة للفم، والقذورات لا يمكن إيجادها في المسجد. هذا وجه قول بعض فقهاء المالكية. نعم. الراجح أن الاستياد يكون باليمين لأنه مطهر للفم ومرضاه للرب في آن واحد. فالأظهر والعلم عند الله أن الاستياد يكون باليد اليمنى، وهذا قول طائفة من أهل العلم من فقهاء الحنابلة وغيرهم. وقال بعض العلماء وهو قول الجمهور بل عزاء ابن تيمية اتفاقا ولا يصح أنه باليسرى لأنه من باب إزالة القدرات، والأمر في ذلك واسع، إنما اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الأفضل. وفي المسألة ثلاثة مذاهب: المذهب الأول أنه باليمنى مطلقة، المذهب الثاني أنه باليسرى مطلقة، المذهب الثالث أنه إذا أراد التنظيف فهو باليسرى، وإذا قام عند الصلاة لتحصيل السنة وتطهير الألف ونحو ذلك وإزجاد الرائحة الذاتية دون إزالة القذرات فهو باليمنى. وهذا التقسيم جيد، لكن يبدو العلم عند الله أن القول باليمين مطلقة أقوى، ليس لذلك صيغة معينة قبل الصلاة. أما في أثناء الصلاة فقد تقدم أن قلت أن الاستياك في أثناء الصلاة أقل أحوال يكون مكروه، لأن هذا ضرب من العبد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة. وإن ساك السواك دون الاستياك فهذا لا داعي له، لأنه يشغل، لأن بعض الناس يضع السواك بين الأصابع من أول الصلاة إلى آخرها، فهذا يشغله ويشغل باله، فالأولى إبعاده وضعه في الجيب.
أو كما كان يفعل كثير من السلف يضعونه موضع القلم من أذن الكاتب